أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في اعتبار العربية وفروعها. أصل اعتبار العربية كما تقدم استدل عليه بوجوه، منها التأسي، ومنها أولوية عدم صحته بغير الماضي من العربية، ومنها دعوى أن العقد لا يصدق على إنشاء البيع بغير العربية، ومع عدم صدق العقد لا يمكن أن نتمسك بالعمومات من قبيل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض لتصحيحه. ومنها، وهو الوجه الرابع، أن الأصل في البيوع والمعاملات هو الفساد، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قطعي. فإذا شككنا في أن أدلة إمضاء البيوع هل تشمل انعقاد البيع بغير العربية، فنقتصر على القدر المتيقن وهو العربية، وغيره يبقى مندرجا تحت أصالة الفساد. هذه هي الوجوه الأربعة التي استدل بها لاعتبار العربية، وفي الجميع نظر. أما التأسي فلوضوح أن القيام بفعل يقتضيه الطبع أو العادة أو اللغة لا يدل في حد ذاته على انتفاء ما سواه. فالنبي صلى الله عليه وآله والمعصومون كانوا ينشئون العقود بالعربية ربما لأجل أن لغتهم ولغة الطرف الآخر في المعاملة هي العربية، لا لأجل وجود خصوصية في العربية. بل قد يقال إنه بعد انتشار الإسلام ودخوله إلى أصقاع لا تنطق بالعربية، لو لم تكن أو لو كانت العربية معتبرة لكان على أئمة أهل البيت عليهم السلام أن ينبهوا على ذلك، ولا وجود لنص يقتضي الانعقاد بخصوص العربية، وإلا لاستدلوا به. شوف هذه الوجوه الأربعة خالية عن النص، استدلوا بالنص. وأما وعلى تقدير كون اتيانهم للعقد بالعربية مما يثبت خصوصية للعربية، فمع هذا التنزل من قال أن هذه الخصوصية تقتضي البطلان مع فقد العربية؟ فلعله يستحب أن ينشأ البيع بالعربية. اتفقنا؟ لو تنزلنا يعني قلنا أنهم لم أن البيوعات التي صدرت من أهل البيت عليهم السلام لم تكن لأجل أنهم جريا على لسانهم، بل للعربية خصوصية، سلمنا ذلك، لكن من قال أن هذه الخصوصية تقتضي مع فقدان العربية البطلان؟ لعله يستحب العربية. وأما الاستدلال بالأولوية فإنما تتم لو كان غير الماضوية من خصوصيات العربية، فإذا كانت المضارعة مثلا مما يختص باللغة العربية والماضوية، فحينئذ لو قلنا بأن انتفاء الماضوية يبطل العقد، فحينئذ من باب أولى سوف يبطل العقد بغير العربية، لأن الماضوية مختصة بالعربية. لكن الفعل الذي يدل على الزمن الماضي وغيره ليس من مختصات اللغة العربية، فغاية ما يدل عليه عدم الانعقاد بالماضوية هو أن فقدان المولوية، عفوا، فقدان الماضوية مبطل للعقد، وهذا لا يقتضي بطلان العقد بالماضوية غير العربية بعد عدم اختصاص الماضوية بالعربية. وأما الوجه الثالث فبطلانه أوضح من أن يخفى، فإن دعوى اختصاص صدق العقل العقد بالعقد العربي واضحة البطلان، إذ أن العرف يطلق على المعاملات المنشأة عند غير العرب في لغتهم لفظا يرادف العقد في لغة العرب. ويشهد لذلك إطلاق النكاح في أكثر من خبر على تلك العلقة الزوجية التي كانت منشأة قبل دخول غير العربي في الإسلام، وهذا يعني أن عقد النكاح الذي تشدد فيه الشارع أكثر من البيع يصدق على غير العربي. وأما الوجه الرابع، شنو كان الوجه الرابع؟ الاقتصار فيما خالف أصالة الفساد على القدر المتيقن. وأما الوجه الرابع فهو صحيح لو لم يكن، عليكم السلام، فهو صحيح لو لم يكن إطلاق في البين يقتضي الصدق على غير العربية، إذ مع هذا الإطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد. واضح الكلام؟ إنه الآن أدلة إمضاء المعاملات مطلقة لم تشترط اللغة العربية، فبهذا الإطلاق نتمسك ويكون هو المقدم على أصالة الفساد. بعد ذلك يبحث الماتن في مجموعة من الفروع كلها متفرعة على تقدير ماذا؟ اعتبار العربي. يعني بعد ما أبطلنا اعتبار العربية كلها الفروع لا بحث فيها، كلها على تقدير اعتبار العربية. فعلى تقدير اعتبار العربية، هل يعتبر عدم اللحن مادة وهيئة؟ فلو أنشئ العقد بالعربية مع لحن في المادة بأن قدم حرفا على آخر، أو في الهيئة بأن غير حركة، فهل يترتب أثر العقد على ذلك أم لا؟ يقوي الماتن اعتبار عدم اللحن
على تقدير اشتراط العربية، اعتمادا على ذلك الوجه الرابع، لأن القدر المتيقن إن استطاع أن يثبت لنا اشتراط العربية فهو يستطيع أن يثبت لنا اشتراط عدم اللحم. واضح الكلام؟ لأنه هو لم نشك في المعاملة الملحونة، هل يترتب عليها الأثر أو لا يترتب؟ أصالة الفساد ماذا تثبت؟ أنه لا يترتب عليها الأثر. لا نخرج عن هذا الأصل إلا بماذا؟ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن الصيغة التي لا لحن فيها، انتبهنا؟ بناء على اشتراط العربية هذا الوجه أيضا يثبت اعتبار عدم اللحن. لكن عن فخر المحققين ولد العلامة، التفريق بين أنواع اللحن، فذكر أنه نفصل بين قولنا بعتك بفتح الباء وبين قولنا جوزتك بتقديم الجيم على زاء كما يقول أهل بلادنا. عندكم في البحرين هكذا؟ نعم في مصر. فيرى أن العقد في الأول في اللحن الأول يكون صحيحا دون اللحن الثاني، والوجه في هذا التفصيل أن اللحن الأول ليس له معنى آخر بخلاف اللحن الثاني، فإن جوزتك بمعنى أحللت لك من التجويز، انتبهنا؟ وعلى هذا الأساس بما أن الأول صدر من عاقل لا معنى لتصحيحه إلا العقد فيصحح، دون الثاني لأنه مع دلالة اللفظ على معنى آخر لا يكون من الألفاظ الصريحة. وقد اشترطنا فيما تقدم الصراحة. هذا هو التفصيل الذي ذكره فخر المحققين. بعد ذلك يتعرض لإيقاع البيع باللغات المحرفة، فيرى الماتن أنه على تقدير عدم التغير المعنى بها فتقع صحيحة، وأما لو دلت على معنى آخر فلا تقع صحيحة. الفرع الثالث في المقام أنه على تقدير اشتراط العربية، فهل تعتبر العربية في جميع أجزاء الصيغة بما يشمل ذكر الثمن والمثمن، أم يكفي عربية صيغة الإيجاب والقبول؟ يقوي الماتن رحمة الله عليه اعتبار العربية في جميع الأجزاء للقدر المتيقن، لكن يشير في المقام إلى أن اعتبار العربية في تمام الأجزاء يتوقف على مبنى من المباني، توضيحه أنه وقع البحث بينهم في أنه هل يشترط في البيع ذكر الثمن والمثمن أو لا يشترط، بل يكتفى بالمقاولة قبل العقد، وحين العقد يكتفى ببعت وقبلت. فإذا قلنا باشتراط ذكر الثمن والمثمن وذكرا في العقد بغير العربية فالبيع ماذا؟ باطل، لأن غير العربية منزل منزلة العدم باعتبار الوجه الرابع من الوجوه المتقدمة. أما لو قلنا لا يشترط ذكرهما فتنزيلهما منزلة العدم لا يؤدي إلى البطلان. واضح الكلام؟ الفرع الرابع الذي يذكر في المقام أنه هل يشترط المعرفة التفصيلية بمعنى ألفاظ العربية، أم يكفي أن يعرف غير العربي أن هذه الصيغة هي صيغة البيع؟ واضح هذا الفرع؟ يعني مثلا الآن يكفي الفارسي أن يعرف أن بعت وقبلت إيجاب قبول، حتى ولو لم يعرف أن بعت التاء هي ضمير المتكلم وبعت فعل ماضي يدل على كذا، حتى لو لم يعرف هذا المعنى يكفيه أن يعرف أن هذا لإنشاء الصيغة وأن قبلت لإنشاء الإيجاب، أو لا يشترط العلم التفصيلي بمعنى صيغة الإيجاب والقبول. ولا بد أن يكون حينئذ يفرق بين بيع العلم. إذا اشترطنا العلم التفصيلي، إذا هناك فرق بين بعت وأبيعك وأنا بائع، يفرق بين هذه المعاني. يستظهر المصنف رحمة الله عليه اعتبار العلم التفصيلي، والسبب في ذلك أنه على القول باعتبار عربية العقد لا تكون عربية كلام من مقتضيات ذات الكلام، بل عربية كل كلام تنشأ من أن يكون المتكلم قاصدا لمعنى الكلام. فلو تكلم الصيني مثلا صدفة وخرج من فمه صوت له معنى في العربية، فلا يقال إنه تكلم العربية، وإنما يقال له ذلك إذا قصد المعنى بهذا الكلام. واضح هذا الكلام؟ فإذن لابد أن يعرف معاني الكلمات بالتفصيل، لا يكفيه أن يعرف مثلا هكذا أن بعت في الفارسية يعادلها فروختم، بل لابد أن تكون يعرف أن التاء يعادلها الميم في فروختم ضمير المتكلم وهكذا. هذا واحد من الفروع. كما تلاحظ هذه الفروع كلها على تقدير اعتبار عربي. نقرأ هذا المقطار. يقول المحكي عن جماعة، ما في بحث معمق، نقرأ بسرعة. منهم السيد عميد الدين. سيد عميد الدين من هو؟
صاحب الشرح للقواعد.
أي من؟
أعرج.
هذا في كلام أنه سبط الشهيد الثاني، أو أنه ابن أخت الشهيد الثاني، في اختلاف بينهم. نعم،
لأنه سيد الشهيد شيخ
من بنته، مثل صاحب المدارك. نعم. والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد للتأسي كما في جامع المقاصد، هذا الوجه الأول، ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى شرحناه، وفي الوجهين ما لا يخفى، وأضعف منهما منع صدق العقد على غير العربي، وأضعف من الجميع ماذا الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، ماذا قال البعض، شنو كان؟ لا لا لا، نعم لا، هذا إشكالنا عليه أن العربية ليست بلفظ، ليس لا أنه لا يصدق العقد، لا، العربية ليست بلفظ. نعم. فالأقوى صحته بغير العربي. وهل يعتبر، سوف يشير في الأثناء إلى الوجه الرابع في هذا الفرع الأول، وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة؟ خب، من حيث المادة يقدم حرف ويؤخر حرف، من حيث الهيئة إذا قصدنا منها هيئة الإعراب، يعني يرفع الفاعل بدل ما يرفع الفاعل ينصب الفاعل، وإن قصدنا منها لا هيئة غير الإعراب حركات البناء، فحينئذ مثل بعت وبعت، هذه ليست حركة إعراب. بناء على اشتراط العربي الأقوى الاعتبار، بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل، وكذا اللحن في الإعراب، يعني يشترط عدم اللحن في الإعراب. لكن في مقابل ذلك حكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء. نحن قلنا السيد العميد صبت الشهيد الثاني اشتبهت صبت العلامة، أو أنه ابن أخت العلامة، هو متقدم على الشهيد الثاني، اشتبهنا في التعبير. وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل. هذا مثل واحد سئل ماذا فعل أبوك بحماره، فقال له باعه، قال كيف تقول باعه، قل باعه، قال له باءك تجر وبائي لا تجر، ما هو قال بحماره. ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بخلاف التجويز فإن له معنى آخر من التحليل، فاستعماله في التزويج غير جائز. ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول؟ حتى لو قال بعتك إن كتاب رب ده درهم كفى. الأقوى هو الأول لأن غير العربي كالمعدوم. نعم سوف يأتي هناك رواية عن الإمام الصادق بعتك ده بدوز ده، فهذه من الأدلة التي استدل بها أنه لا يشترط في الثمن ماذا؟ العربي، ذكر الثمن والمثمن. كفى. الأقوى هو الأول لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام. لكن هذا على أي مبنى؟ على مبنى اشتراط ذكر الثمن والمثمن. أما لو قلنا لا يكفي التقاول عليهما قبل البيع، مثل في عقد النكاح نقول على المهر المعلوم، هنا يكفي أن أقول قبل البيع بكم تبيع، يقول هكذا، ثم أقول بعتك تقول قبلت. نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب كما لا يجب في القبول، واكتفي بإن فيها كما لا يجب في القبول، في القبول عدم الوجوب مسلم، وإنما الخلاف أين؟ في الإيجاب. واكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ، صح الوجه الثاني. لكن الشهيد رحمه الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإجاب. ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقا بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع، أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأول، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل يقبل بقصد المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب، إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها. بل على هذا لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فروختم، حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم، فيميز بين بعتك وبعت بالضم وبعت بفتح التاء. فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعينه نظر، ولذا نص بعض على عدمه، بعض ممن اشترط العربية أيضا. في يوم من الأيام أوقفتني امرأة سألتني عن أنها تريد تعقد على شخص من جيرانهم أن أكتب لها صيغة العقد. هذه لا تفهم أنه ما معنى هذه الكلمة ومعنى تلك الكلمة. فلو كان يجوز مثلا حتى مع عدم فهم الألفاظ، ربما واحد يعطيها العقد على نفسه. مسألة ما زال البحث في الأمور المعتبرة بالصيغة. أشرنا في البحث السابق في دليل الأولوية إلى اعتبار الماضوية، فحان الوقت لتحقيق هذا المطلب. فهل يعتبر في العقد الماضوية أم لا؟ المشهور بل ادعى العلامة في التذكرة الاتفاق على عدم وقوع البيع بغير الماضي، وعلل ذلك بأن غير الماضي لا يكون صريحا بخلاف الماضي. توضيحه أنه لو قال بدل بعتك اشتري مني، فإن هذا التعبير ظاهر في طلب إيجاد الشراء في المستقبل، وهو معنى صحيح يمكن أن يحمل عليه اللفظ. فاستعماله في غير هذا لا يكون صريحا، وقد اشترطنا ماذا؟ الصراح. بخلاف بعت الماضوية، فإنه بعد تجردها عن الزمان وعدم قصد الإخبار لا يبقى لها معنى غير ماذا؟ غير إنشاء البيع، فتكون صريحة في المقصود. خالف القاضي ابن البراج في ذلك ذاهبا إلى عدم اعتبار الماضوية، ويمكن أن يستدل له بوجوه. الأول إطلاق أدلة المعاملات. الثاني التمسك ببعض الروايات، الواردة في بيع العبد الآبق واللبن في الضرع، حيث إن الإمام عليه السلام أنشأ الصيغة بالمضارع. الوجه الثالث التمسك بالأولوية، حيث ورد في النكاح ما يدل على جواز العقد بالمضارع، فإذا جازت غير الماضوية في النكاح الذي علم أن مشرب الشارع فيه على الاحتياط والتشديد، فيجوز في البيع من باب أولى. يستحسن الماتن ما ذكره ابن البراج بشرط المحافظة على شرطية الصراحة. يقول المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتري مني، ولعله لصراحة الماضي في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد والأمر استدعاء لا إيجاب، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف، فلا يشمله أدلة الإمضاء، لأن أدلة الإمضاء تنزل على المتعارف، أحل الله البيع عن البيع المتعارف. عادة الناس لا ينشئون البيع بالمضارع أو بالأمر. وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبار الماضوية، ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، هذا أولا. وثانيا، ما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع. ثالثا، وفحوى ما دل عليه في النكاح، حيث ورد بعض الروايات عقد النكاح بالمضارع، ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام. ليش قال لا يحتاج إلى قرينة المقام؟ لأنه حتى لا يخرج عن كونه لفظا، وقد تقدم اشتهار لفظية عندهم. مسألة تأتي.